الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما بعد، فإنه ما من يوم من هذه الأيام الفاضلة إلا ولله في وظيفة وظائف طاعات يتقرب بها إليه، ولله في لطيفة من لطائف نفحات يصيب بها من يشاء بفضله ورحمته عليه. فالسعيد من اغتنم مر الليالي والأيام والساعات وتقرب إلى الله بما فيها من وظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات. فاطلبوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم، وهذه الشهور والأعوام والليالي والأيام كلها مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، فهي تنقضي جميعا وتمضي سريعا. والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها وباق لا يزول ودائم لا يحول، وفي كل الحالات إله واحد، ولأعمال عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون الخدم ليسبغ عليهم فواضل النعم ويؤامنهم بغاية الجود والكرم. أوجب الله على عباده الصلوات الخمس وأمرهم بالمحافظة عليها في سائر الأوقات، أوجب عليهم الزكاة وجعلها بمثابة الدليل والبرهان على صحة الإيمان، وأنها بمثابة الطهرة للأموال، وكما أوجب صوم رمضان وجعله زكاة للأبدان وزيادة في الإيمان وسبب لرضا الرحمن. وهذه أركان الإسلام التي هي بمثابة الفرقان بين المسلمين والكفار والمتقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمان، بها عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان وجعله شهر جد واجتهاد ومزرعة للعباد، فأخبر الله عن حكمة الصيام وأنه إنما فرضه ليتبين به حقيقة من يتقي ربه بامتثال أمره واجتناب نهيه، ممن يطيع شهوته وهواه ونفسه الأمارة بالسوء. ففي الصيام مغالبة النفس الأمارة بالسوء عن الوقوع فيما يكره، وهذا شهر رمضان وغرة الزمان ومتجر أهل الإيمان، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. وقد قوضت الآن منه الخيام وتقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد لما عملتموه والحافظ لما أودعتموه، إنه لأعمالكم بمثابة الخزائن المحصونة والصناديق المصونة، وستدعون يوم القيامة لفتحها يوم تجد كل نفس ما لها وعليها، والرب ينادي عليها: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله الله، وبدن أحدكم صحيح وقلبه مريح قبل أن تنقضي أيامه وينزل به الموت الذي هو حمامه، فإن الشهر الذي أنتم فيه يتقلص ظله ويفارق أهله، فكم مستقبل لهذا الشهر ثم لا يستكمله، وكم من مؤمل لعوده إليه ثم لا يدركه. إنكم لو رأيتم الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له فأدخله الله النار فأبعده فيها، قل آمين. فقلت: آمين، نعوذ بالله من الحرمان. فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان، شهر النفحات، شهر البركات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم خرج ولم يحظ فيه لا بمغفرة ولا برحمة ولا إقالة عثرة ولا قبول توبة. إنه لرجل سوء قد سد على نفسه باب الرحمة والمغفرة، حيث سات خليقته وأحاطت به خطيئته حتى لم يبق للصلاح منه موضع ولا لحب الخير في قلبه منزع، قد رضي لنفسه بأن يخسر حيث يربح الناس، وأن يقعد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس. إن هذا والله لهو الغاية في الإفلاس والإبلاس، ولا يرضى به سوى من سبى نفسه من الناس كهؤلاء الإباحيين الملحدين الذين لا يدينون بدين، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا بالجنة ولا بالنار، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وخرقوا سياج الشرائع واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية. وقد قلنا في غير مرة إنه لا يستحل ترك الصلاة والأكل في رمضان عمدا من غير عذر سوى مرتد عن دين الإسلام، ترونه يمشي معكم في صورة إنسان وهو يعيش بأخلاق أخس حيوان وشر من الكلب والخنزير، قد ساءت طباعه وفسدت أوضاعه فعصى رب العالمين واتبع غير سبيل المؤمنين، ولم يأمر الله بقتل التارك لدينه من أمثال هؤلاء إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى والطباع تتناقل، والمرء على دين خليله وجليسه، فلينظر أحدكم من يخالل. متى رأينا هؤلاء؟ لا ينبغي لنا أن نتبع أنفسنا أسفا وحسرة عليهم. وقد نزلت التعزية في التسلية عنهم، فقال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله أن لا أجل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. إنه ما ظهر للحاد والزندقة في بلد فكفر أهلها بالشريعة الإسلامية وتركوا الصلاة والصيام الفرضية وسائر الطاعات المرضية إلا فتح عليهم من الشر كل باب وصب عليهم ربك سوط عذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وليعتبر المعتبر بالبلدان التي قوضت منها خيام الإسلام وترك أهلها فرائض الصلاة والصيام كيف حال أهلها وما دخل عليهم من النقص والجهل والكفر وفساد الأخلاق والعقائد والأعمال، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات لا يعرفون صياما ولا صلاة ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يمتنعون من قبيح ولا يهتدون إلى حق. فمن واجب المسلم أن يتمسك بدينه وأن يحافظ على واجباته من صلاته وزكاته وصيامه، وأن لا يستوحش طرق الإسلام من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين التاركين للدين. فإن الله يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وفي العشر الأخيرة من هذا الشهر ترجى ليلة القدر الذي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وقد نوه القرآن بفضلها وحثكم نبيكم صلى الله عليه وسلم على طلبها، فقال في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين الأول من رمضان بنوم وقيام، فإذا دخلت العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد معزره وهجر فراشه وجد واجتهد، وكان يوقظ أهله ويطرق باب علي وفاطمة ويقول: ألا تقومان فتصليان، ثم يتلو قوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان يعتكف وأزواجه العشر وأصحابه العشر الأخيرة حرصا على طلبها. واعتكف الصحابة معه، والاعتكاف ولزوم مسجد بنية لله لقطع أشغاله وتفريغ باله وخلوه لمناجاة ربه وذكره وشكره ودعائه يجوز يوما وعشرة أيام. واعلموا رحمكم الله أن الله أوجب زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مشروعة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وليست من الفطرة في شيء. ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن تجب على الصغير والكبير، ولا تجب على الحمل في البطن، ولا تجب على الحمل في البطن. قال أبو سعيد الخدري: كنا نعطيها زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب، وفي رواية أو صاع من أقط. وإنما خص هذه الأصناف بالذكر لكونها عمدة ما يقتات في المدينة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الحكم مقصورا على الاختصاص بها دون الاجتزاء بغيرها، فإن فطرة كل شخص تتمشى على غالب قوته في بلده، إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم. وإنما خص هذه الأصناف بالذكر لكون الحبر من سكان المدينة غالب قوتهم التمر والبر والشعير، حتى إن البر النقي يعد من القليل. وقد توفي رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا من شعير. أما الأعراب غالب قوتهم الأقط واللبن، فخص هذه الأصناف بالذكر من أجل كونها غالب ما يقتات في زمنه، ولا ينفع عدم الاجتزاء بغيرها. فمن كان غالب قوتهم الأرز جاز أن يفطروا بالأرز، أو غالب قوتهم الذرة أو الدخن جاز أن يفطروا بذلك، إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكون الحكمة فيها هو إغناء الفقراء الشحاذين عن تكفف الناس وسؤالهم يوم العيد، لحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. ومن العلماء من يقول بجواز إخراج القيمة في الفطرة دراهم إذا كانت القيمة أنفع للفقراء، كما هو الظاهر من مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكون المقصود من زكاة الفطر سد حاجة الفقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق في القيمة. وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان المثرية يسخطون الطعام بالكلية، فلا يقبلون التمر ولا البر ولا الشعير لكونه لا يقوم لهم بسد حاجة، وإنما يطلبون الدراهم قيمة عن ذلك ليشتروا بها حاجتهم وحاجة عيالهم وكسوتهم ليوم العيد. فمن أجل هذه الأسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدلا من الطعام، وقررنا فطرة الشخص الواحد 4 ريالات قطرية، فمتى أخرج هذا القدر عن كل شخص ممن يعوله فقد برئت ذمته من عهدة فطرته. ومع القول بهذا فإننا لا ننكر جواز التفطير بالطعام من التمر أو الأرز، ولا يجوز إيداع الفطرة عند أحد لانتظار فقير يقدم إلى البلد، ولا يجوز أن تدفع إلى غني ولا إلى قوي مكتسب، ولا يجوز أن يستخدم بها أجير، ويجوز أن تدفع فطر الجماعة إلى فقير واحد، كما يجوز أن تقسم فطرة الشخص الواحد بين فقيرين وثلاثة، والفقير متى تحصل على فطر من الناس وجب عليه أن يفطر بها عن نفسه وعن سائر من يعوله، لكونه قد ملكها ملكا تاما، فجاز أن يفطر بها عن نفسه وعن عياله. ومن أدركه العيد في بلد وأهله وعياله
في بلد آخر أخرج فطرة أهله وعياله مع فطرته في البلد الذي أدركه العيد فيه، إلا أن يكون قد أمر أهله وعياله بأن يفطروا عن أنفسهم. والله يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، فأفيقوا من رقدتكم وتوبوا من زللكم وحافظوا على فرائض ربكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.